بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الدورة الشرعية التي حددتها لجنة التعليم وسعت إليها، ونحن نشكر لها هذا الجهد المبارك وهذا السعي الحثيث الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسنات كل من قام عليها وكل من شارك فيها. وأرحب بأخواتي الفاضلات في دور القرآن الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عملكم وفي جهدكم، وأن يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم يوم القيامة. وعلى كتاب الله عز وجل نلتقي دائما، لأن العمل الأساسي في دور القرآن الكريم يرتبط بالقرآن الكريم، فهو اسم على مسمى. ونفرح كثيرا بأخواتنا الفاضلات حينما نجد تميزا وتقدما في حفظ القرآن الكريم، فهذا الذي تنتفع به من تحفظ كتاب الله عز وجل، لأنها وإن جاءت إلى العمل إلا أنها تحرص حرصا شديدا بالغا على أن تتعلم وأن تتحصن بكتاب الله عز وجل. فهنيئا لمن حفظ القرآن، وهنيئا لمن داوم على الحفظ وجعل ختام القرآن الكريم هدفا له في حياته. ولا ننسى دائما من لهم فضل علينا بعد الله عز وجل، فالتي تحفظ القرآن أو التي تعلم القرآن هي من خير الناس، كما سماها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن إذ نشكر المعلمات ونشكر المحفظات، فنحن دائما ندعو لهم بدوام الصحة والعافية وبالبركة في أعمالهم وأعمالهم، ونطمع دائما إلى أن نزيد من هذه الأعداد الطيبة المباركة التي تحرص على حفظ القرآن الكريم وتحرص على تعلم ما ينفعها في دينها. ثم نبدأ بإذن الله تعالى في محاضرتنا وفي موضوعنا، كما قدم فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، وكما سعت اللجنة جزاهم الله خيرا لتقرير هذا الموضوع أو لدراسة هذا الموضوع المبارك. موضوع مريم عليها السلام، امرأة صالحة لها شأن عظيم في الإسلام، والإنسان منا يسعى دائما في حياته إلى قدوة، كل واحد فينا يحتاج في حياته إلى قدوة، يحتاج إلى أن يرى أمامه نموذجا من النماذج الصالحة ومن النماذج الطيبة التي أحسنت وأصلحت في حياتها، والتي عملت عملا طيبا مباركا في سيرتها، واهتم بها الإسلام اهتماما بالغا. إذا رأينا أمامنا هذه القدوة أو رأينا أمامنا هذا المثال وهذا النموذج، فإننا نتشجع كثيرا لأمرين. الأمر الأول نقرأ السيرة، يعني أول حاجة احنا بنعملها لما بنرى أمامنا نماذج صالحة الأمر الأول نقرأ السيرة ونتعرف عليها، عايزين نعرف الشخصية دي مين هي وماذا كانت تعمل وكيف كانت تعيش وإيه اللي حصل لها في حياتها، كيف بدأت منذ الصغر وكيف نشأت، كيف ترعرعت، بعد كده كيف عاشت حياتها، ما الذي تعرضت له في حياتها. ده الأمر الأول اللي يخصنا دايما عن أي شخصية بنحترمها أو نقدرها أو نجد في هذه الشخصية قدوة صالحة لنا. الأمر الثاني بعد أن نتعرف على جوانب الشخصية وبعد أن نسعى إلى كشف أسرار حياتها ومعرفة دقائق أمورها نسعى إلى الاقتداء. يبقى المعرفة أولا ثم الاقتداء ثانيا، دايما كده نبص إلى المعرفة أولا، اكتشاف الشيء، معرفته، فهمه فهما صحيحا، ثم ثانيا العمل. فالعلم والعمل، فعلمنا من هي الشخصية وما هي سيرتها وما هي حياتها وما هي مواقفها، ثم بعد ذلك العمل أي تطبيق ما رأيناه صالحا في حياتها وما رأيناه حسنا وجميلا نطبق ذلك في واقعنا وفي حياتنا حتى نكون قد اقتدينا وتأسينا القدوة والأسوة الحسنة. أول حاجة لما نقول كلمة مريم، ما معنى مريم؟ أول شيء يلفت انتباهنا لما نقرأ سيرة مريم عليه السلام، أول حاجة نقول مريم، ما معنى كلمة مريم؟ اسم مريم معناه إيه؟ معناه خادم الرب، هذا معنى اسم مريم، خادم الرب. وهذا سيعلمنا أشياء أننا حينما نسمي كيف نسمي، وسنقف على هذا في وسط الكلام بإذن الله تعالى. يبقى كلمة مريم معناها خادم الرب، يجعلنا هذا نسعى إلى معرفة لماذا سميت بهذا الاسم ومن سعى إلى تسميتها بهذا الاسم كما سنأخذ في القصة. وسأعرض الآن جوانب الحديث عن القصة، أحاول أن أختصر قدر المستطاع وأعلق على بعض الجوانب الأساسية أو التربوية في قصة مريم عليه السلام. في بداية الكلام مكتوب عندنا في الكتاب يحدثنا القرآن الكريم عن قصة أفضل نساء العالمين مريم ابنة عمران. إنها قصة لو تفكرت أو لو تفكرت فيها كل امرأة وفتاة مسلمة وعاشت معانيها لوجدت فيها خير قدوة لها. ده الكلام اللي احنا بنقوله لما ننظر إلى القصة، هنخرج بهذه الفائدة العظيمة إن احنا عايزين نعيش قدوة حسنة، عايزين نرى أمام أعيننا هذه القدوة الحسنة كيف كانت وكيف عاشت. ثانيا، قصة مريم ابنة عمران تحمل رسالة لكل مسلمة تحيا لله ومع الله. فحوى هذه الرسالة، إذا كنت لله على ما يحب ويريد كان لك فوق ما تريدين وأعطاك ما تتمنين. دايما إحنا بنسمع كلمة أنا عايز أعمل العمل ده لله، أو عايز أخلص عملي لله عز وجل، أو عايز أعيش لله. الكلمة دي لما نسمعها لازم نفهم معناها. طب يعني إيه أعيش لله؟ إيه معنى كلمة أنا عايز أعيش لله؟ وأنا عايز لما أطرح الأسئلة دي في وسط المحاضرة أو في وسط الكلام اللي إحنا بنقوله، نقف دائما عند كل سؤال نقف عنده. اللي عايز يكتب السؤال يكتبه، اللي عايز يكتب الإجابة يكتبها، المهم إن إحنا ننتبه للأسئلة التي تطرح. طيب ما معنى أن أعيش لله، أو أريد أن أسخر حياتي لله، أو أريد أن أعمل العمل لله؟ كل المعاني دي واحدة، أعيش لله، أسخر حياتي لله، أعمل عملا لله عز وجل. الإجابة هي إذا كنت لله على ما يحب ويريد. يبقى لما أجي أقول عايز أعيش لله يبقى معناها أن أفعل ما يحبه الله ويريده، على طول كده الإجابة سهلة. أعيش لله أو أعمل لله، إذن أعمل ما يحب الله وما يريده. لما أعمل كل شيء يحبه الله وكل شيء يريده رب العالمين تبارك وتعالى، كان لك فوق ما تريدين ويعطيك الله عز وجل فوق ما تتمنين. أنا عايز إيه؟ بتمنى إيه؟ أريد إيه؟ فيعطيني الله عز وجل فوق ما أريد وفوق ما أتمنى. ليه؟ لأني عشت لله وعملت لله وحياتي كلها لله عز وجل. قصة مريم تحمل رسالة لكل مسلمة جعلت الحياء والطهرة رداءها، أنبتها الله نباتا حسنا فكانت خير قدوة لمن يأتي بعدها من النساء، وبذلك يكون الفخر والشرف والرفعة. طيب مهم أوي في الحتة ديت، ماذا حملت رسالة مريم؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الرسالة وذكرها لنا في القرآن وفصل لنا فيها تفصيلا؟ لماذا؟ لأنها حملت رسالة الحياء والطهر. الأصل في المسلمة إيه؟ الأصل في الفتاة، الأصل في المرأة الحياء والطهر، هو ده الأصل. الأصل الحياء والطهر، عشان كده لما نكون عايشين على الشرع وعلى الدين وعلى ما ينفعنا وما نتعلمه من ديننا، فالأصل أننا نعيش حياة الحياء والطهر والعفاف. ما ينفعش ان احنا نوصل لمرحلة انه يكون اصحاب الحياء والطهر والعفاف قليلون او يعدون على الاصابع، والعياذ بالله. اذا في انتشار شديد للفواحش والرذائل. لا، العكس بقى، الاصل ان يعيش المسلم على الحياء والطهر والعفاف، هذا هو الاصل. واذا حدث شيء غير ذلك فهو خلاف الاصل وخلاف القاعدة التي وضعها لنا رب العالمين تبارك وتعالى. إذا هذه الرسالة العظيمة التي حملتها مريم عليه السلام وجعلت المسلمة تقتدي بها رسالة الحياء والطهر والعفاف، فأنبتها الله نباتا حسنا كما علمنا فكانت خير قدوة لمن يأتي بعدها من النساء. طيب ذكر هنا اعتقادنا في مريم عليه السلام. احنا بقى كمسلمين مهم أوي ان احنا نعرف عقيدتنا الصحيحة ايه. المسلم والمسلمة يحتاج دائما إلى أن يفهم العقيدة الصحيحة. اعتقدنا في مريم عليه السلام إيه؟ هذه المرأة الصالحة أثنى الله تعالى عليها في القرآن ومدحها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلذلك أثنى عليها المسلمون. طبعا المسلم لما يلاقي ربنا مدح شيء وأثنى على شيء، ويلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم مدح هذا الشيء نفسه وأثنى على هذا الشيء، فماذا يفعل المسلم؟ خلاص هيسلم لأمر الله عز وجل فيثني أيضا على ما أثنى عليه الله تبارك وتعالى وعلى ما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وينزل هذه المرأة الصالحة مريم عليه السلام ينزلها المنزلة التي أنزلها الله تعالى إياها من غير إفراط ولا تفريط. إيه معنى كلمة إفراط وتفريط؟ الإنسان إذا أفرط في الشيء يعني غالى فيه، يبقى بيطلعه فوق المنزلة بتاعته ويبالغ في هذه المسألة أو في هذا المدح مبالغة شديدة. والتفريط هو التساهل، التساهل وعدم إلقاء يعني إلقاء البال على الشيء أو للشيء، فيصبح الشيء متساهلا فيه ويصبح لا قيمة له. الإسلام دائما هو دين الوسط، دين الاعتدال، دين الإنصاف. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أننا أمة الوسط، أمة الاعتدال، أمة الإنصاف. يبقى بنعمل إيه بقى؟ لا إفراط ولا تفريط، بنضع الأمور في نصابها الصحيح، في وسطيتها، في مكانها الذي وضعه رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا حال المسلمين مع مريم عليها السلام. العكس بقى، أهل الغواية وضلال طريق الهداية حادوا عن المنهج القويم. اليهود المغضوب عليهم رموها بالفاحشة، يعني اليهود لعنهم الله اتهموها بالفاحشة. قال الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، دول اليهود. طيب والنصارى الضالون ماذا فعلوا؟ غلوا فيها حتى جعلوها في مرتبة إلهية، يعني جعلوها إله فتوجه إليها بعضهم بالعبادة. طب منين بقى جابوا انها اله؟ لماذا فعلوا هذا؟ لانها والده الاله عيسى في زعمهم. لما عملوا عيسى عليه السلام الها جعلوا والدته الها، يبقى اصبح عندهم اله وام الاله بالنسبه لهم ايه؟ اله. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. يبقى هم غالوا في المسألة، عملوا إفراط في المسألة شديد لدرجة أنهم أوصلوا مريم عليه السلام لمرتبة الألوهية كما فعلوا مع عيسى عليه السلام وأوصلوه إلى مرتبة الألوهية، وهذا غير صحيح. يبقى احنا كمسلمين عندنا وسط واعتدال، لا نستهين بهذه الشخصية العظيمة وهي شخصية مريم عليه السلام، بل نكرمها كما كرمها الله وكما كرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا نفعل مثل ما فعل النصارى ونغالي فيها لدرجة أننا نعتبرها إله ونعتبر ابنها إلها، فهذا غير صحيح. فإنما الإنسان أو البشر لا يصل إلى مرتبة الألوهية أبدا أبدا مهما كان ومهما ارتفعت منزلته. بعد كده فضائل ومكانة مريم عليها السلام. سماها ربنا تبارك وتعالى في القرآن صديقة ومصدقة. قال تعالى وأمه صديقة، يعني مريم عليها السلام صديقة، وهذا أشرف مقام تصل إليه المرأة. وكلمة صديقية يعني كمال العلم والعمل، يعني وصلت إلى مرحلة عظيمة في العلم ومرحلة كبيرة في العمل، ولذلك سميت صديقة. وقال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، فشهد الله عز وجل لها بالصديقية، وشهد لها بالتصديق لكلمات الله، وشهد لها بالقنوت، والقنوت بالتاء مش بالطاء، القنوت بالتاء، ومن معنى القنوت الطاعة. شهد الله عز وجل لها بالطاعة، شهد لها بالخضوع، وشهد لها بالعبادة، شهد لها بهذه الفضائل العظيمة. يبقى ربنا قال وأمه صديقة، هذا مدح لها. وكذلك قال الله عز وجل في سورة التحريم وصدقت بكلمات ربها. وأنتم تعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمي صديقا لماذا سمي بهذا الاسم أو لقب بهذا؟ لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، صدق. يبقى الإنسان لما يصدق يسمى صديق، فلذلك هي صديقة ومصدقة عليها السلام كما سماها رب العالمين تبارك وتعالى. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذكر قصتها للناس تشريفا لها، عشان منزلتها عند ربنا وعشان فضلها العظيم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر قصتها للناس، فقال تعالى واذكر في الكتاب مريم، يعني يا رسولنا الكريم يا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر قصة مريم للناس كما جاءت في القرآن الكريم، كما أخبر الله عز وجل بها في القرآن الكريم. وهذا أمر طبيعي، فالذي علم النبي صلى الله عليه وسلم قصة مريم هو رب العالمين تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للناس كما أمره رب العالمين تبارك وتعالى. جاء في هذا الأثر أو الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. خير نسائها يعني إيه؟ يعني خير نساء الدنيا. ورد فضائل ووردت أحاديث تبين لنا فضل نساء الدنيا. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها، يعني خير نساء الدنيا، مريم بنت عمران، وخير نسائها أيضا خديجة بنت خويلد. والشخصية اللي معانا هذه المرأة الصالحة التي نقرأ سيرتها العطرة هي من خير نساء الدنيا، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. كم دول؟ أربعة. ناخد بالنا كويس، أربعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفضل نساء العالمين. من هم تاني؟ مريم ابنة عمران، هذه المرأة عليها السلام، المرأة الصالحة التي معنا اليوم، وخديجة بنت خويلد. من هي خديجة؟ خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولها فضل عظيم في الإسلام. كلنا نعرف من هي خديجة، بل نحن نعلم أبناءنا ونعلم طلابنا خديجة، من هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الثالثة فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله على أبيها. طيب، فاطمة معروف أنها أحب البنات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولها منزلة عظيمة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، فهي من أفضل نساء العالمين. ثم الرابعة والأخيرة آسية، امرأة فرعون، ونحن نعلم أن الله عز وجل ذكرها في القرآن وذكر فضلها، وهي المرأة المؤمنة الصالحة التي آمنت بالله وكفرت بزوجها وبما كان يفعل، وهو معروف أنه كان عدوا لله، ومعروف كيف أغرقه الله عز وجل وكيف أهلكه. طيب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مريم أنها ممن جمع الكمال في العلم والعمل، عندها جمعت، ولذلك ذكرنا الكلام ده لما قلنا هي صديقة، جمعت الكمال في العلم والعمل. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى الرجال في منهم ناس كثير عقولهم ناضجة وأعمالهم صالحة وقلوبهم طاهرة نقية، النساء أقل من الرجال في هذا الأمر، وهذا طبعا بطبيعة الخلقة التي خلق الله عز وجل المرأة عليها. من النساء لم يكمل إلا هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. من هم بقى؟ آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران اللي هي معانا النهاردة ونقرأ سيرتها الصالحة. وعائشة رضي الله عنها لها فضل عظيم على النساء، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل، قال: كفضل الثريد على سائر الطعام. نسمع، ممكن نسمع أحيانا كلمة الثريد، ما معنى الثريد؟ الثريد هو طعام، طعام ده مكون من ايه؟ مكون من خبز مفتوت ولحم ومرق. خبز اللي الناس بتعمله فتة، يعني خبز مقطع، يقطع هذا الخبز ثم يوضع عليه اللحم وتصب عليه المرق، المرقة اللي هي الشوربة بلغتنا كده. هذا الطعام هو أفضل الطعام عند العرب، العرب يفضلون هذا الطعام ويحبونه. لما يبقى حد عايز يكرم واحد يعزمه على ثريد، يعمل له لحمة ويضع هذا الخبز المفتوت تحتها ثم يصب عليه المرق اللي هو الشوربة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بهذا الطعام الشهي اللذيذ، أنه أفضل الطعام، فكذلك هي أفضل النساء. وأيضا مريم عليه السلام من أفضل نساء أهل الجنة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. يبقى عندنا الأربعة دول فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أنهن أفضل نساء أهل الجنة. كل الكلام اللي خدناه ده وقرأناه في فضائل مريم عليها السلام. طيب نبدأ بقى في النشأة، كيف نشأت هي وأسرتها؟ هي من أسرة صالحة، من أسرة مباركة. كيف نشأت وكيف نشأت أسرتها؟ كانت مريم بنت عمران عليها السلام من بني إسرائيل، من أسرة صالحة معروفة بالتقوى، يعني هي كانت من أسرة صالحة معروفة بالتقوى، وهذا كما نعلم له دور عظيم في نشأة الإنسان. عشان كده احنا نقول دايما نهيئ من أنفسنا ومن بيوتنا ومن أسرتنا بيئة صالحة لأبنائنا. يبقى مريم عليها السلام نشأت من أسرة صالحة معروفة بالتقوى، ودي قيمة التربية، قيمة التنشئة. جعلها الله تعالى من أفضل أهل زمانها صلاحا وتقوى، وكان من خبر أمها العابدة التقية أنها حينما كانت حاملا بها، لما حملت بها أمها نذرت لله عز وجل نذر. فإيه هو النذر؟ النذر قالت إن وهبها الله عز وجل مولودا سيكون خادما لبيت المقدس بعد أن يولد ويكبر على عادتهم في ذلك الزمان. هو ده النذر، يعني لو أنا النهاردة رزقت بولد سأجعل هذا الولد خادما لبيت المقدس، هعمل كده، هذا هو النذر. لكنها فوجئت حينما وضعت أنها ليست ذكرا، لا، المولود اللي ولدته ده مش ذكر، طلع أنثى. وفوجئت هنا معناه أنها حزنت وتحسرت. طبعا الواحد فينا لما يكون متوقع شيء ثم يأتي عكس الشيء اللي هو كان متوقعه دايما بيحزن بيزعل، وخاصة في بداية الأمر إذا فوجئ بالأمر أو إذا حدث الأمر بيزعل أو بيتضايق. فهي فوجئت فحزنت وتحسرت، أنا كنت عايزة ولد، كنت أريد ذكرا، لكنها فوجئت أنه أن هذا المولود أنثى وليس ذكرا. والذكر هي كانت عايزاه ليه؟ حتى يصلح لخدمة بيت المقدس. فليست الأنثى كالذكر في ذلك، ولذلك هي قالت وليس الذكر كالأنثى، فسمتها بعد ذلك بمريم ودعت لها بالتحصين هي وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى هي فوجئت حينما ولدت أنها ولدت بنت، ولدت أنثى ولم تلد ذكرا، خالفت التوقعات، يعني المولودة التي جاءت هذه خالفت التوقعات. كانت عايزة ذكر لماذا؟ عشان تفتخر به؟ لا، كانت تريد ذكرا ليخدم بيت المقدس، لتجعله لله، وذهب هذه الحياة لله. فلما جاءت البنت حزنت وانكسرت، ليه؟ لأنها كانت تريد الولد يخدم، يبقى البنت مش هتعرف تخدم. لكنها أيضا لجأت إلى أمر آخر وعدلت وصلحت من وضعها وشأنها حتى تهب هذه البنت، هذه الأنثى التي رزقت بها، حتى تهبها لله عز وجل. ونقرأ الآيات التي وردت في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إن وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه الآيات المباركات نستفيد منها استفادة عظيمة. أول هذه الفوائد فضل امرأة عمران وحرصها على شكر الله تبارك وتعالى والتقرب إليه بما يحب كالنذر. طيب، احنا لازم نعرف ما معنى النذر. كلمة النذر، ما معنى النذر؟ النذر ما أوجبه الإنسان على نفسه من القربات. النذر لما نسمع كلمة النذر، واحنا بنسمعها كتير، تيجي واحدة تقول أنا نذرت لله إن أنا أعمل كذا، نذرت لله إن أنا أذبح لو حصل عندي كذا وكذا، نذرت لله إن أنا أطلع شيء لله لو وفقت في كذا أو لو رزقني الله عز وجل بكذا، ده اسمه النذر. يبقى ما معنى النذر؟ ما أوجبه الإنسان على نفسه من القربات، عايز يتقرب إلى الله عز وجل بشيء فيوجبه على نفسه، يخليه كده لازم وواجب على نفسه. طيب، النذر ده قبلنا، يعني قبل أن يأتي الإسلام وقبل شريعة الإسلام كان موجودا، كان هذا النذر موجودا وكان جائزا قديما، لكنه عندنا موجود لكن لا يستحب أن نفعله. ليه؟ لأن فيه سوء أدب مع الله عز وجل، يعني المفروض إحنا ما ننذرش. طيب، إذا نذرنا وجب علينا أن نوفي بالنذر. يعني الأصل في الإنسان أنه يدعو الله ويطلب من الله ويسأل الله من فضله زي ما هو عايز، والله عز وجل سيرزقه وسيعطيه إن أراد وإن شاء سبحانه وتعالى، سيرزقه وسيعطيه. فإحنا بنسأل ربنا، ندعو ربنا، لكن لا أقع في النذر. ليه؟ النذر فيه سوء أدب مع الله كما قال أهل العلم، كأن أنا بعمل مع ربنا شرط، لو اديتني كذا هعمل لك كذا، لو رزقتني بكذا سأفعل لك كذا، فهذا فيه سوء أدب مع الله. لكن لو وقعنا في النذر يبقى علينا أن نوفي بالنذر، لأنه إذا نذر الإنسان نذرا وجب عليه أن يوفي بنذره. يبقى دي حتى نستفيدها من كلمة إيه؟ النذر. ثانيا، صلاح الأمهات سبب كبير في صلاح البنات ونشأتهن نشأة صالحة. الأم لما تكون صالحة، والأم لما تكون في بيئة صالحة، فهذا سبب كبير في صلاح البنات ونشأتهن نشأة صالحة. قال الشاعر: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات. الشاعر هنا في البيتين دول بيعرفنا أن النبات الذي ينشأ في الحدائق وفي الجنات وفي الزروع والثمار والأماكن الجميلة ليس مثل النبتة اللي بتطلع في الصحراء في الفلاة في المكان الفاضي في الصحراء. وهل يرجى لأطفال كمال، لو احنا عايزين أطفال يطلعوا صالحين كاملين صفاتهم طيبة فيهم تربية صالحة، هل يرجى لهؤلاء كمال وأمهاتهم فيهم نقص وفيهم سوء تربية وفيهم سوء أدب وسوء خلق؟ لا طبعا. هنقول منين؟ يعني النهارده لما نلاقي ولد أخلاقه مش طيبة سلوكه مش كويس، نلاقي بنت أخلاقها مش كويس سلوكها مش معتدل، هنقول أكيد أمها أثرت في سلوكها، أكيد تربيتها في البيت أثرت في سلوك، أكيد البيئة التي تربت فيها ونشأت فيها أثرت في سلوكها. لكن النشأ الطيب يحتاج إلى بيئة طيبة. في الآيات هنا قرأنا قوله تعالى محررة، مريم قالت إني، امرأة عمران عفوا قالت إني نذرت لك ما في بطني محررة. إيه كلمة محرر؟ أنا عمال أسأل أسئلة هو في وسط الكلام عشان ناخد بالنا من الأسئلة دي والإجابات عليه عشان نفهم الكلام كويس. ما معنى محررة؟ ما هو المحرر؟ إيه هو الشيء المحرر؟ المحرر الخالص لله عز وجل، ليس له شيء من الدنيا. تاني، ما معنى كلمة محررة؟ المحرر الخالص لله عز وجل، ليس له شيء من الدنيا. هي نذرت لله عز وجل أن يكون ما في بطنها محررا. هي قالت ما في بطني، مع أنها كانت تتمنى ولد، لكن هي قالت ما في بطني. اللي هيجي ويولد هذا الجنين الذي في بطني حينما يولد نذرت أن يكون محررا. إيه معنى محرر؟ يعني خالصا لله عز وجل، مش هطلعه ينشغل بالدنيا، ليس له شيء من الدنيا، لا أنا عايز يطلع محرر. خلاص، إذن هذا معنى كلمة محرر. طيب نكمل الفوائد. من فوائد الآيات في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، نستفيد إيه بقى من الجملة دي؟ للذكر أعمال تناسب فطرته لا تصلح لها الأنثى، فإذا أقحمت المرأة نفسها في أعمال لا تناسب فطرتها شقيت وتعبت. يبقى معنى الكلام ده إيه ونستفيد منه إيه؟ كل واحد ربنا سبحانه وتعالى فطره على شيء، الذكر له أعمال تناسبه، الأنثى لها أعمال تناسبها، ولا يصلح للذكر أن يقوم بأعمال الأنثى ولا يصلح للأنثى أن تقوم بأعمال الذكر. تمام. من فوائد الآيات فيها دليل مشروعية التسمية يوم الولادة، وثبت ذلك في شرعنا، يعني يوم ما تحدث الولادة يشرع لنا أن نسمي المولود أو المولودة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له غلام سماه مباشرة إبراهيم على اسم إبراهيم عليه السلام، وهذا أمر استحسنه الإسلام واستحسنه الشرع أن نسمي يوم الولادة، ما نقعدش كتير ونحتار في اختيار الاسم ونتردد. في ناس بتقعد يوم واثنين وثلاثة وتقعد لغاية في اليوم السابع لغاية لما تختار الاسم، لا، مشروع لنا أن نسمي يوم الولادة كما حدث مع مريم عليها السلام. من الفوائد أيضا أهمية اختيار الأسماء التي تحمل معنى حسن، فلكل إنسان من اسمه نصيب، فمعنى مريم في لغة بني إسرائيل كما قلنا خادم الرب أو العابدة، فكانت كذلك كما ذكر الله تعالى عنها وكانت من القانتين. والأمهات دائما بتوجه بحسن الاختيار، يعني خلي بالك أنت كأم بتوجهي الأب أو بتوجهي من يختار معك الاسم إلى حسن الاختيار. والنهاردة بنشوف أسماء عجيبة وأسماء ليس لها معاني وأسماء معانيها غامضة ومعانيها مش كويسة. لماذا؟ لأننا تركنا اختيار الأسماء على المعاني الجميلة وعلى المعاني الصحيحة وعلى المعاني العظيمة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وكذلك كان موجودا قبلنا. شوفوا هو اختارت اسم صالح، اسم في معنى جيد، تريد أن تكون ابنتها خادمة لله، خادمة عابدة صالحة، فاختارت لها هذا الاسم العظيم. من الفوائد أيضا استحباب الدعاء للمولود وللذرية، ودائما الإخلاص في الدعاء حتى يحدث القبول. يعني احنا بندعي للمولود دائما، أول ما نرزق بمولود ندعو، وندعو دائما بعد ذلك للذرية، دائما ندعو بصلاح الذرية، فنقول اللهم أصلح ذريتنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم اهدي أبنائي، اللهم أصلحهم، اللهم بارك فيهم. دائما ندعو بالبركة والصلاح والتقوى، ندعو بالخير لأبنائنا، نخلص في دعائنا. فلما دعت أخلصت في الدعاء ثم طلبت من ربها القبول. يبقى لما ندعو نخلص ونطلب من الله عز وجل أن يتقبل. وكذلك التعويذ من الشيطان الرجيم، التعويذ. مهم جدا أن نعوذ أبناءنا وبناتنا من الشيطان الرجيم. قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الذي أريده، أن تعيدها من الشيطان، أن تبعد عنها الشيطان ووساوس الشيطان. في الفوائد عندنا مكتوب ظهرت إجابة الله في دعوة أم مريم، فعصم الله مريم وابنها عيسى عليهما السلام من تسلط الشيطان عليهما وأصلحها صلاحا تاما. جاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. هتلاقي مكتوب عندك تحت معنى نخسه، أي يطعنه بأصبعه في جنبه. الشيطان كده بينغزه طعنة كده بصابع من أصبع، أصبع الشيطان ينخس أي واحد بيولد، أي مولود، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. لا، المولود يصرخ من هذه النخسة. إلا ابن مريم وأمه. ليه بقى؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى دعت لمريم أن يعيدها من الشيطان الرجيم، ودعت للذرية وهو مين؟ عيسى عليه السلام. فابتعد الشيطان عن مريم وابتعد عن عيسى عليه السلام ببركة دعوة الأم اللي هي الجدة، جدة عيسى، ببركة هذه الدعوة. فشوفي من إمتى بيبدأ التحصيل؟ يبدأ التحصيل من الولادة. عندما الولادة تبدأ الأم في تحصيل ابنها أو تحصيل ابنتها، فتعيده من الشيطان الرجيم وتحصله من هذا الشيطان الذي يتسلط على الإنسان. قال الإمام النووي رحمه الله هذه فضيلة ظاهرة لعيسى وأمه عليهما السلام. يبقى الله عز وجل أعطاهم هذه الفضيلة الظاهرة، أنه حصنهما من الشيطان الرجيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط، فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها. زي ما قلنا بركة الدعوة أن الله عز وجل حصنها وحصن ولدها بعد ذلك من الشيطان الرجيم. أهمية تعويذ الذرية بالدعاء والأذكار، ودي من الفوائد العظيمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. الحسن ابن علي رضي الله عنه عن أبيه، والحسين ابن علي رضي الله عنه عن أبيه، دول أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جدهما، فكان يحصنهما. فماذا يقول؟ يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نقدر نحفظ الدعاء ده؟ نقدر نحفظه، سهل جدا. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عارفين ده ايه بقى؟ التحصيل. الأمهات كل واحدة رزقها الله عز وجل بأبناء لازم تقومي بالتحصيل، والتحصيل ده مطلوب. زي ما بنحصن أي حاجة في حياتنا، أولى الناس بالتحصيل هم أبناؤنا، أولى الأشياء بالتحصيل هم الأبناء، ودي مهمتك انت. بعض النساء بتتكل على الزوج، تتكل على بعض الأولاد إن هم يحصنوا بعض، تتكل على تقول أنا هخلي شيخ يحصن الأولاد، أنا هخلي حد يقرأ عليه. لا 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 لا، أنت من تقومين بالتحصين. الابن الصغير ده معاكي طول اليوم، معاكي ليلا ونهارا، هتشوفيه الصبح وهتشوفيه بالليل قبل ما ينام، لأن أنت الأم. سيمر عليه أو ستمرين عليه تبدأين بالتحصين صباحا ومساء. وهذه المهمة العظيمة للأمهات، ونستفيد هذا من الدرس التربوي الذي ذكرناه الآن. بعد كده الكفالة التي حدثت لمريم عليها السلام وظهور الكرامات. لما ظهر حسن نية أم مريم وصدق تقربها لله تعالى بما نذرته، استجاب الله دعاءها. انت عايزة ايه؟ مش انت عايزة البنت دي تكون لله؟ عايزة تهبيها لله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى علم منها الصدق، وعلم منها انها ارادت الخير، فاستجاب الله دعاءها. تعلمي، يبقى كل واحد فينا يتعلم كيف يستجيب الله عز وجل الدعاء، بماذا يستجيب الله عز وجل الدعاء؟ بصدق التقرب اليه، بالاخلاص، نخلص دعاءنا لله ونصدق في تقربنا لله عز وجل. وقبل منها النذر، قبل نذرها، واصلح ابنتها مريم وجعلها في كفالة زوج خالتها وهو نبي الله زكريا عليه السلام، حيث خرجت القرعة له بعد أن اختصم صلحاء بني إسرائيل. ومعنى كلمة صلحاء بني إسرائيل يعني القراء، الناس العابدين، القراء اللي كانوا يعدوا في مكان عظيم يتعبدون فيه، كل واحد فيهم كان يريد أن يكفلها وأن يربيها. يبقى مريم وهي صغيرة لما وضعتها أمها لفتها كده زي ما احنا بنقول في اللفة، ووضعتها بين هؤلاء القوم، ووضعتها أمام القراء وأمام العابدين والزاهدين، اقترعوا عند غرعة مين اللي ياخدها يكفلها، مين اللي ياخدها يربيها، مريم عليها السلام، مين اللي يعمل معاها كده؟ فكفلها زوج خالتها اسمه زكريا عليه السلام، كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. قام زكريا بتربيتها تربية صالحة، ورعايتها رعاية تامة، وأسكنها في محراب عبادته، حطها في المحراب اللي بيصلي فيه، اللي بيتعبد فيه، فكانت تأتيها كرامات من الله تعالى من الطعام في غير أوانه. يعني يدخل عليها زكريا عليه السلام يجد مريم عندها طعام، طعام ده إيه بقى؟ فاكهة الشتاء تأتي في الصيف، فاكهة الصيف تأتي في الشتاء. طبعا الكلام ده مستحيل يحصل في الطبيعي عندهم، فلما وجد المخالفة دي، وجد ان حاجات بتجيلها مش موجودة في السوق، مش موجودة عند الناس، فعلم ان هناك كرامات تأتيها من الله تعالى. فنشأت هذه المرأة الصالحة نشأة صالحة نقية. قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كل ما يدخل عليها في مكان العبادة يجد عندها الرزق. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ منين؟ مين اللي بيجيب لك الحاجات دي؟ من أين تأتيك هذه الفاكهة؟ ومن أين يأتيك هذا الطعام؟ من أين تأتيك هذه الخيرات؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ماذا نستفيد من هذه الآية الكريمة؟ أولا الإنبات الحسن الذي تفضل الله به على مريم، وأنبتها نباتا حسنا يقتضي كمال خلقها كأنثى صالحة للحمل والولادة. وده سؤال احنا بنسأله: من الذي هيأ خلقة المرأة؟ المرأة حتى تهيأ وتصبح مرأة وتتحمل بعد ذلك حمل وولادة، من الذي جعل هذا؟ من الذي هيأها؟ رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا بالنسبة للمرأة هو الثمرة الصالحة الطيبة، بالنسبة للمرأة هو الثمرة الصالحة الطيبة. نقف هنا وقفة بقى تربوية، عايزين نستفيد من الحتة دي. الثمرة الصالحة الطيبة للمرأة أن يهيئها الله عز وجل للحمل والولادة. للأسف الشديد كثير من نسائنا ما يعرفوش قيمة الحمل والولادة، ودايما تلاقيها زعلانة متضجرة لما يحصل عندها حمل، تزعل وتقفل على نفسها، وممكن ما تكلمش الناس، وتلاقي نفسها متضايقة قوي وتعتزل الناس عشان حملت. وبعض الناس بيبكتوها، بيسمعوها كلام في عتاب: ايه اللي انت عملتيه دوت؟ ليه تحملي؟ ليه كده؟ الموضوع ده متعب بالنسبة لك، ده هيعطلك عن حاجات كتير. لا، هذا الكلام غير صحيح. وكذلك اذا ولدت المرأة فتعيش اياما تعيسة، ان هي تحط نفسها في تعاسة وفي شقاوة بسبب انها حملت ثم ولدت. طب انت اسألي نفسك السؤال: من الذي هيأ خلقتك لهذا؟ يعني مين اللي خلاك تكوني مهيئة للحمل وتكوني مهيئة بعد ذلك للولادة؟ إنه رب العالمين تبارك وتعالى. يبقى أنا أزعل من الخلقة والهيئة التي هيأني عليها الله،
لا طبعا. إذن أي وحدة يحصل عندها حمل حتى لو كانت هي لا تريده أو ليست راغبة فيه أو تخاف عليه بعد ذلك من تقلبات الزمان والأوضاع ومن غلاء المعيشة، لكن لا تحزن أبدا ولا تجعل هذا الحمل سببا للنكد ولا للضيق ولا للتضجر، لا خلاص، حملت المرأة فتحمد الله عز وجل وتدعو دائما بالصلاح والتقوى وأنبتها نباتا حسنا، وتدعو الله عز وجل أن ينبت هذا المولود نباتا حسنا وأن يكمل هذا الحمل على خير وأن يبارك في هذا الجنين ولا تغضب. ثم إذا ولدت فإنها تفرح بولادتها، تفرح بهذا الجنين الولد أو بهذا المولود أو بهذه البنت، وتفرح من حولها وتدعو لها بالبركة وتجعل من حولها يدعون بالبركة والخير والصلاح لهذا الموضوع. يبقى ليه وقفة تربوية مهمة جدا، ان احنا ساعات بننسى نفسنا وننسى اصلنا، لماذا خلقنا الله ولماذا هيئنا لمثل هذا، فنلاقي ناس كتير بتزعل من الحمل وتزعل من الولادة. لا، مفيش حاجة اسمها هتعطلني عن شغلي هتعطلني عن حياتي، لا، الاصل ان الله عز وجل خلق المرأة لهذا وهيئها لهذا. طيب، من الفوائد العظيمة وكفلها زكريا بيان عظم شأن نعمة الله على الإنسان بتربيته التربية الصالحة وعلى أيدي مربين صالحين مخلصين وأثر البيئة الصالحة في صلاح النساء والرجال. لما الواحد فينا يلاقي نفسه بيتربى في بيئة صالحة أو حوالين ناس صالحين أو بيلاقي ناس يدلونه على الخير والصلاح والتقوى يحمد الله ويكون دايما في كفالتهم ودايما في رعايتهم ودايما معاهم وما يتضجرش من هذا، لأن البيئة الصالحة مكسب ومغنم، والناس الصالحين الذين يربون تربية صالحة أيضا مغنم ومكسب. من الفوائد العظيمة نسبة الإنسان الصالح نعم الله عليه إلى ربه وحده لا إلى صلاحه وتقواه أو استحقاقه. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما أنا أكون إنسان صالح وإنسان أعبد الله وأطيعه، فبعدين ربنا يفتح علي بحاجة، يسألوني الناس ما شاء الله الخير اللي جالك ده جالك منين، أقول إيه الجواب؟ يكون إيه؟ هو من عند الله. هو من عند الله على طول كده، الخير اللي بيجي من عند ربنا، التوفيق اللي في حياتي من عند الله. ده درس تربوي نتعلمه مهم جدا في حياتنا. أي شيء يأتينا، أي خير يحدث لنا، أي سعادة في حياتنا، أي نعمة ينعمها الله عز وجل علينا، على طول ننسبها لمين؟ نقول مين السبب؟ الله عز وجل المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، فنقول هو من عند الله. يبقى مريم عليه السلام ما قالتش والله أصلا امرأة صالحة، أصلا قاعدة في المحراب، أصلا متعبدة وزاهدة لله عز وجل عشان كده ربنا رزقني، لا، قالت هو من عند الله. فلو علمنا أنفسنا هذا وعلمنا غيرنا كثرت أرزاقنا في المال والولد، وربنا حيبارك لنا فيها. ما نقولش أصل إحنا ناس أتقياء ناس صالحين عشان كده ربنا بيرزقنا، لا، نقول كل شيء يأتينا هو من عند الله، وكل خير يأتينا هو من عند الله، وكل نعمة يتفضل بها علينا المنعم إنما هي من عند الله وليس لنا يد فيها ولا دخل فيها. طيب، بعد كده البشرى الطيبة والمعجزة الخالدة. جاءت البشرى العظيمة حينما نشأت مريم وشبت وبلغت مبلغ النساء. أراد الله عز وجل أن يخلق عبده ورسوله عيسى عليه السلام. يبقى مريم بعد التربية دي كلها والنشأة الصالحة والكلام اللي ذكرناه ده كله كانت تهيأ لتحمل في بطنها نبيا عظيما، هيأها الله عز وجل وتربت هذه التربية والنشأة الصالحة حتى تحمل هذا النبي العظيم. المعجزة فين بقى؟ أين المعجزة؟ أنه من غير أب، عيسى عليه السلام ولد من غير أب. لماذا؟ ليكون معجزة دالة على قدرة الله عز وجل ويعظ بها بني إسرائيل الذين غرقوا في الماديات، الدنيا لهتهم وأصبحوا غارقين فيها وفي شهوتها وابتعدوا عن الله عز وجل، فأراد الله عز وجل أن يريهم آية انتوا ناسين ربنا، بعيدين عن الله، ان غرقتم في الحياة. يريد الله عز وجل ان يعطيكم آية، فقال تعالى: وجعلنا ابن مريم وامه آية. فلأمر ما يعلمه الله تعالى خرجت مريم عليها السلام من محرابها. ربنا اراد ان تترك المحراب وان تخرج وان تتباعد عن قومها، راحت لمكان بعيد، اتخذت هذا المكان عبادة، والمكان ده كان في جهة الشرق، يعني المكان في جهة الشرق من قومها او عن قومها، استترت في ذلك المكان عن اعين الناس، جلست فيه وحدها، اعتزلت الناس. ارسل الله عز وجل اليها جبريل عليه السلام، ملك الوحي في صورة انسان. طبعا جبريل لما بينزل من السماء ينزل على صورة انسان، ولا ينزل على صورة الملك، لانه لو نزل على صورة الملك مفيش حد سيتحمل ان يرى هذه الخلقة العظيمة. فالملائكة خلقتهم عظيمة، خلقتهم كبيرة. فنزل في صورة انسان تام الخلق، يعني صورة جميلة جدا، انسان ممتاز متميز. فلما جاءها في ذلك المكان الخالي اعدل وحدها ومعتزل الناس، فوجئت انه يدخل عليها انسان وهي الطاهرة النقية العفيفة، خافت وفزعت. واي حد في مكانها هيعمل كده، واحد قاعد في مكان وهو محدش بيدخل عليه، فجأة دخل عليها انسان فخافت وفزعت. فماذا فعلت؟ وده اللي نستفيده بقى ونتعلمه، كيف نفعل اذا خفنا، اذا الواحد فينا خاف. اللي فاستجارت بالله الرحمن سبحانه وتعالى ليرحمها من شر انسان لا تعرفه، خايفة من اللي دخل عليها ده، من هذا الانسان الذي اقتحم عليها الخلوة، دخل عليها في المكان هي فيه. فذكرته بالله وبتقواه ليعصمه ذلك من قربانها بسوء، خوفته بالله. فطمأنها جبريل عليه السلام، انا مش زي انسان ولا زي البشر، لا، طمأنها لانه لم يصيبها بشر، وبين لها انه رسول وانه ملك من عند الله عز وجل. طيب انت يا رسول ولا ملك من عند ربنا، جاي ليه؟ لماذا جئت؟ جاء ليبشرها بمجيء غلام منها. انا جاي ابشرك، هتبشرني بايه؟ هبشرك ان انت ستلدي غلاما، هتحملي تحملين ثم تلدين غلاما، وهذا الغلام سيصير له جاه وشأن في الدنيا والآخرة، هيبقى له شأن عظيم وجاه كبير في الدنيا والآخرة، وطهارة من الذنوب، سيطهره الله عز وجل من الذنوب. طبعا الكلام عجيب والموقف عصيب. تعجبت مريم من حصول ذلك من غير نكاح أو سفاح. طبعا لو جينا قلنا الكلام ده لبنت، بنت ما تزوجتش، وقلنا لها هيحصل عندك حمل وبعد ذلك تلدين ولدا، ازاي هذا لا يحدث؟ تعجبت من غير نكاح أو سفاح، يعني اللي حصل دوت بزواج ولا حصل بزنا والعياذ بالله، والزنا هو السفاح، فلم يحدث لها ذلك. طب انا ازاي يحصل كده؟ فذكر لها الملك ان الامر كذلك من مجيء الولد في المنظور البشري، يعني هو فعلا البشر مع بعض لازم يحصل زواج او والعياذ بالله يحصل سفاح اللي هو زنا حتى ياتي الولد. لكن عيسى عليه السلام له شأن اخر ينفرد به عن الناس بقدرة الله تعالى، حيث يولد من غير أب، وذلك على الله يسير. هنا بقى المعجزة. فقد قدر الله وجود عيسى بذلك ليكون آية دالة على قدرته، ولا يمكن أن يتبدل هذا القضاء لأنه قد سبق البت فيه في اللوح المحفوظ. يعني أنت خوفك أو فزعك أو أي عواقب أنت خايفة منها مش هتغير الموضوع ولا هتغير قضاء الله عز وجل، لأن الله قدر أن يكون هناك حمل بعيسى عليه السلام وأن يولد عيسى عليه السلام بغير أب. هنقرأ الآيات، نسمع كده الآيات ثم نقرأ بعدها الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا
إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
هذه الآيات المباركات نستفيد منها استفادة عظيمة
واذكر في الكتاب مريم الرفعة والمكانة ليست حكرا على الرجال وأنا بقول للنساء تفرح بالحتة دي حط تحت الكلام ده 100 خط حط تحته 1000 خط الرفعة والمكانة ليست حكرا على الرجال يعني الرجال ما يفتكروش نفسهم انه ربنا سبحانه وتعالى رفعهم لوحدهم وجعلهم في مكانة عالية وفضلهم لا كذلك النساء الله عز وجل فضل فيهن او منهن نساء عظيمات مباركات منهن هذه المرأة الصالحة مريم عليه السلام شوفوا الشرف والرفعة أن يذكرها الله عز وجل في القرآن واذكر في الكتاب مريم ثانيا استحباب ذكر قصص القرآن بين الناس من أجل الاستفادة منها دينيا ودنيويا لما بنيجي نحكي القصص يعني النهاردة احنا ليه ندخل القصة دي نذكرها للاستفادة يبقى أنا النهاردة ممكن أعلم القصة دي لحد ده دورك بقى مش انت بتتعلمي القصة وبتعرفي جوانب القصة كلها وبتحيطي بها علم وتستفيدي منها فوائد مطلوب منك ايه اشرحي القصة دي لغيرك علميها لأبنائك اجمعي كده الأبناء في البيت وقعدي معاهم واحكي لهم القصة دي اقرأيها لماذا يستفيدوا منها وكذلك لو في طلاب لو في طالبات لو في محيط أنا قاعدة فيه أعلم وأقرأ القصص دي عشان يستفيد منها الناس بعد كده ما أعظم الصدق والإخلاص انتبذت من أهلها معنى كلمة انتبذت من أهلها ابتعدت عن أهلها راحت في مكان لوحدها بعيد ليه حتى لا يراها أحد من البشر فخلد الله ذكرها وهكذا المرأة المسلمة تبتعد عن أعين الناس للعبادة مش انت عايزة تتعبدي مش لازم العبادة تكون قدام الناس دي شايفاني ودي شايفاني ودي بتبص عليا زي ما ذكرنا قبل ذلك للنساء نقول تيجي الواحده تصلي في وسط الناس تيجي تقرا قران تقرا لا الاصل ان تجلسي في مكان وتتعبدي الله بعيدا عن الناس حتى يكون ادعى للصدق والاخلاص من الفوائد فاتخذت من دونهم حجابا احكمي اغلاق النوافذ المطله على خلق الله يفتح الله لك بابا واسعا مطلا على كرمه دائما أغلقي النوافذ المطلة على الناس وما تخليش الناس يشوفوك لا أخلصي العبادة والطاعة لله عز وجل يفتح الله عز وجل لك بابا عظيما من الكرم والجود من الفوائد العظيمة التي نستفيدها من الآيات فاتخذت من دونهم حجابا تاريخ المرأة يصنع خلف الحجاب فالمرأة بلا حجاب كائن في العراء يبقى اتخذت من دونهم حجابا ده الأصل والأساس في المرأة أن تاريخها يصنع خلف الحجاب والمرأة بلا حجاب كائن في العراء
من قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا، لما كان جبريل عليه السلام يجيء من السماء بالوحي وصفه الله عز وجل بالروح لأنه بوحي السماء حياة الأرواح، فمن كان أكثر امتثالا لوحي السماء كانت روحه أكثر حياة وسعادة. شوف كل ما الواحد يتصل بربه تبارك وتعالى ويمتثل أمر الله عز وجل الذي جاء من السماء فهذا له أثر عظيم في حياته. وذلك قال الله عز وجل عن جبريل عليه السلام روح فأرسلنا إليها روحنا، وحياة الأرواح لا تكون إلا بطاعة الله عز وجل. من فوائد فتمثل لها بشرا سويا، ابتليت بشاب في أجمل صورة اختبارا لعفتها فلجأت إلى الرحمن. وهذا هو الذي يحدث مع المسلم في الفتن، لما يلاقي فتنة أو ابتلاء عظيم في شيء زي كده مباشرة يلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى الرحمن. كذلك دأب الصالحات عند حلول الشهوات أعوذ بالرحمن، ومثلها في العفة المرأة التي قالت لمن أراد أن يقع معها في الحرام اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هي دي المرأة الصالحة، هي دي المرأة العفيفة. المرأة العفيفة تحافظ على نفسها وتكون دائما فيما أحل الله عز وجل لها. أما إذا رأت شيئا سيدخل عليها في حياتها حراما على طول مباشرة تقول أعوذ بالرحمن. لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة المرأة في من كان قبلنا، لما أراد الرجل أن يزني بها قالت اتق الله، زي ما مريم عليه السلام قالت أعوذ بالرحمن، هنا قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لا يجوز لك أن تفعل هذا، ده مش حقك، هذا ليس من حقك. وكذلك قال يوسف عليه السلام حين عرض عليه الفاحشة معاذ الله. يبقى كل دول لجأوا إلى الله ليه؟ عشان نعرف ونتعلم في حياتنا أنه لما يحصل عندنا شيء نجد أمامنا حرمه الله عز وجل نعوذ بالرحمن، نلجأ إلى الرحمن، نستعين بالله تبارك وتعالى. طيب هتقرأي بعد كده الفوائد ديت، تكمل الفوائد دي كلها، وكل هذه الفوائد من الآيات التي ذكرناها. احنا سنحاول عشان الوقت أصبح قليلا نحاول قدر المستطاع أن نختصر. بعد هذه الآيات وبعد قراءة هذه الفوائد يأتي العنوان التسليم لقضاء الله وقدره، وده درس عظيم نتعلمه. لما تقرأي كده كلمة كلمة في التسليم لقضاء الله وقدره، مريم عليها السلام فعلت إيه؟ التسليم، قامت بالتسليم، سلمت الصديقة لقضاء الله وقدره. تعلم ما ستلقى من سفهاء قومها تهم وطعول، غير أنها علمت أنه أمر الله تعالى فاطمأنت ورضيت. مشكلتنا احنا دايما بنفكر في المشاكل والعواقب اللي هتحصل بعد ما نعمل الخير. يعني أنا عايز أعمل خير، عايز ألتزم، عايز أحفظ قرآن، عايز أتعلم شيء في ديني، عايز أعمل حاجة كويسة في حياتي لأبنائي، دائما أنظر إلى المجتمع، إلى الناس، نظرة الناس هيتهموني بإيه، هيبصوني في إيه، هيكلموني في إيه، هيقولوا عني إيه. لا، الإنسان منا يسلم لقضاء الله وقدره كما فعلت مريم عليه السلام. هي عارفة أن القوم سيتهمونها وأن قومها هيبهدلوها هيقول فيها كلام وحش جدا، لكنها سلمت لقضاء الله وقدره فاطمأنت ورضيت. جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها، وتحت مكتوب عندك معنى كلمة جيب الدرع، يعني الفتحة، فتحة الثوب في أعلى الصدر، حتى وصلت هذه النفخة إلى رحمها فحصل الحمل بسبب ذلك. طبعا لما حصل الحمل وكان بأمر الله عز وجل خرجت إلى مكان بعيد خوفا من تعيير قومها لها بالحمل من غير زوج. إزاي أنت حملت إزاي لغير زوج؟ هذه معجزة من الله عز وجل، لكن الأمر سيبقى بالنسبة لها صعبا، والأمر سيبقى بالنسبة لها شديدا. حملت بعيسى عليه السلام كما تحمل النساء وهي في ذلك المكان البعيد، واستمرت على الحمل حتى حان وقت ولادتها، فأنجأتها آلام الطلق إلى نخلة استندت عليها عند ولادتها في مكان مرتفع. لما حصلت الولادة واجهت أنواعا كثيرة من الكروب. أول حاجة كرب الولادة، طبعا هي بتولد لوحدها،
في وحدة قاعدة لوحدها في مكان لوحدها وما معهاش حد، كذلك ليس عندها خبرة، ما ولدتش قبل كده ولا كانت بتولد حد قبل كده، صعوبة الموقف. ثم الكربة الكبيرة بقى الأشد من كده إيه؟ ماذا ستقول لقومها لما أرجع؟ هقول لهم إيه؟ من أين جئت لهذا الوليد؟ وأنت أنت أصلا ما تزوجتيش، ومعروفة أنها كانت عابدة عفيفة تقية نقية طاهرة، ولذلك تمنت الموت لما حصل الكلام ده كله، تمنت الموت. فبينما هي في صراع نفسي وجسدي شديدين سمعت صوت وليدها تحتها يطمئنها. الوليد اللي هي ولدته ده عيسى عليه السلام سمعته وهو يطمئنها ويسكن من روعها وينتشلها من هذه الأحزان، ويسكب في أذنيها كلمات السرور والتطمين والتفاؤل والرضا، فيقول لها لا تستمر في الحزن فإنه سيذهب، ولكن التفت الآن إلى ما ينفعك. اكتبوا كلمة ما عشان ما هنا محذوفة، اكتبوها في الكتاب، إلى ما ينفعك، وهو الطعام والشراب. فقد جعل الله تحتك إكراما لك جدول ماء جاريا وفوقك رطبا طريا، فما عليك إلا أن تشربي من الماء وتهزي جذع النخلة تساقط عليك تمرا غضا جني من ساعته. فمطلوب منك ايه في الوقت دوت؟ مطلوب منك انك تاكلي وتشربي انت في الولاده، ما تشيليش هم اكثر من الهم اللي انت فيه، وما تبصيش للقربه اللي بعد كده اكثر من القربات اللي انت موجوده فيها. فكلي من الرطب واشربي من الماء وطيبي نفسا، فان جاءت ساعه الولاده الى القوم، ساعه العوده الى القوم، فامسكي عن الكلام نذرا لله واحيلي التكلم الي فانا ساجيب عنك. ما تخافيش الكلام ده، ما تتكلميش خالص، اول ما تشيليني وتاخديني توديني الى القوم وتروحي لهم ما تتكلميش، انا ساتكلم بالنيابه عنك. هذا كلام من؟ كلام عيسى عليه السلام. هنا نستفيد استفاده عظيمه للمراه التي تلد، وهو مشروعيه اكل الرطب للمراه التي تلد، لان الرطب من الامور التي ذكرها الله عز وجل، وهي تنفع المراه في ولادتها وتنفعها بعد ولادتها في فتره النفاس. فحبذا لو أكلت من هذا الرطب واستعانت به بفضل الله عز وجل حتى تقوى وحتى تستصح وتعود لها صحتها بعد ذلك وتكتمل لها عافيتها بإذن الله تعالى. بعد ذلك الآيات الكلمات نقرأها سريعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه الآيات المباركات لها فوائد عظيمة، هنقرأ هذه الفوائد وهي كلها سهلة وبسيطة إن شاء الله. طبعا من الفوائد فائدة الرابعة عندك، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت هذا خوفا على دينها وليس خوفا على الدنيا، وكذلك لئلا يقع أحد في الزنا والبهتان بسببها. يبقى هي دول السببين اللي قالت عشانهم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقالت هذا خوفا على دينها وليس خوفا على الدنيا. السبب الثاني لئلا يقع أحد في الزنا والبهتان بسببها. وبعد ذلك الكلام عن الصمت، لما نقرأ في الفوائد هنجد كلام عظيم عن الصمت، والصمت هو لغة العظماء، والصمت ده مهم جدا، وواجب السكوت عن السفيه. لما أنا ألاقي قدامي سفيه هيعيرني بحاجة، هيتكلم في حقي بحاجة، هيشنع علي في شيء، واجب أن أسكت عنه. ومن أذل الناس، أذل واحد في الناس السفيه الذي لم يجد من يسفهه. لما نجد سفيه يتكلم في الأعراض ويتكلم في أمور غير صحيحة وغير لائقة، السكوت عنه أفضل وأولى من الرد عليه. وأذل الناس سفيه لم يجد من يسفهه. تعلم الصمت أكثر مما تتعلم الكلام والجدال. إحنا بنعرف نتكلم كويس، نعرف نجادل، بنعرف نرد، بنعرف نقول، لكن علينا أن نتعلم الصمت، لأن الصمت نحتاجه في أوقات كثيرة. بعد ذلك مواجهة المجتمع، واجهت المجتمع كما تقرؤون في هذه الورقات، وكيف حملت هذا الولد وهو عيسى عليه السلام، وكيف ذهبت به، وجاءت الآيات في ذلك من قوله تعالى فأتت به قومها تحمله. ونقرأ الفوائد اللي فيها إن شاء الله. موضوع طبعا سهل، قراءة الفوائد سهلة. وفي آخر الباب، عشان أنا كده الوقت انتهى، مش عايز أطول عليكم أكثر من كده، في نهاية الباب صفحة مهمة جدا 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 للجميع، وهي آخر صفحة في الموضوع، قيمي نفسك واقتدي بمريم. العنوان افتحوا على الصفحة دي، قيمي نفسك واقتدي بمريم. كل واحدة فينا، كل واحدة من أخواتنا، كل واحدة من معلمتنا، كل واحدة تسمع القصة دي تقرأ التقييم ده. مريم، أم مريم دعت ابنتها وذريتها بالحبر من الشيطان. أنت بقى بتدعي لأولادك ولا بتدعي عليهم؟ مهم جدا المقارنة دي. شوفي واحدة دعت لابنتها بالحبر من الشيطان، أنت بقى بتعملي إيه؟ تدعين على أولادك ولا تدعين لهم بالصلاح والتقوى؟ أنا بقول للأم، ودي نقطة في غاية الأهمية، الأم اللي بتدعي على أولادها اتق الله وكفي عن الدعاء على أولادك. اتق الله وكفي عن الدعاء على أولادك، فإن صلاح الأولاد بالدعاء لهم، التربية بالدعاء لهم، التقوى بالدعاء لهم وليس بالدعاء عليهم. مريم لها ورد ثابت من العبادة، أنت بقى لك ورد ثابت من العبادة، قراءة القرآن، ذكر الله، قيام ليل، صيام نوافل. مريم تخلو بربها وتطيل القيام بين يديه، أنت لك خلوة مع الله، وكيف حالك مع خلوتك مع الله؟ مريم اتخذت حجابا من أهلها، هل أنت تحرصين على الحجاب أمام الرجال، ولا أنت في عندك نوع من أنواع التساهل؟ ممكن أتحجب عن الناس والناس لأ، ممكن أتحجب في العمل وبرا العمل لأ، ممكن أتحجب في 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 مكان معين بخاف فيه من الناس ومكان تاني لا. الحجاب يلازمك في كل وقت أمام الرجال الأجانب اللي أنت ما ينفعش تشوفيهم ولا يحلين لك. مريم عندما فزعت استعادت بالله، فهل تستعيدين بالله عند الفزع ولا بتصرخي؟ وده حاجة مهمة جدا نتعلمها. شفت حاجة غريبة وفزعت من شيء عجيب، أعمل إيه؟ أصرخ ولا أستعيد بالله؟ دايما يقول ذكر الله على لسانك، دايما تستعيدي بالله، ما ينفعش تصرخي. في نساء أول ما بتشوف حاجة بسيطة جدا تصرخ وتفزع ويطلع لها صوت عجيب، لا الكلام ده غلط مش صح. مريم فزعت عندما رأت رجلا أجنبيا دخل عليها في خلوتها، فهل تفزعين عندما يقع نظرك على رجل من غير محارمك؟ مريم لما نزلت بها النعمة نسبتها لربها، فهل تنسبين النعمة لله أم للمهارة والذكاء؟ المعلمة تاخد بالها، لأن احنا ممكن نقع في الكلام ده دون ما نشعر. تيجي المعلمة تعمل عمل كويس ولا تبدع في شيء ولا تكون مفضلة على زميلتها في شيء، فتقول ده عشان ذكائي وعشان قدرتي وعشان مخي النظيف. لا، إذا جاءت النعمة فهي من الله كما ذكرنا. مريم استسلمت لقضاء الله وقدره، فهل تستسلمين لقضاء الله أم تعترضين وتسخطين؟ مريم وصفها الله بالصدق، فهل تتحرين الصدق في كلامك؟ أخيرا، مريم بلغت الكمال في العلم والعمل، فهل تنوين طلب العلم والاجتهاد في الأعمال؟ ده كده ملخص سريع جدا لسيرة مريم عليها السلام. أرجو أن أكون قد وضحت كثير من القصة ومن جوانبها ومن سيرتها، وإن شاء الله بإذن الله تعالى تستفيدون من باقي المحاضرات ومن باقي المواضيع في هذه الدورة الشرعية. هنا في أخت تبعت سؤال بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يحبني الله عز وجل ويجمعني مع خير نساء العالمين في الجنة جزاك الله خيرا؟ الإنسان منا إذا أراد أن يحبه الله يفعل ما أمره الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباعك لأمر الله أولا، اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، السير على أوامر الله عز وجل، الاقتداء بالصالحين في حياتك، المعيشة في بيئة صالحة وتربية الأبناء تربية صالحة، القيام بالمهمات التي عليك والواجبات التي عليك، كل هذا يجعلك تتقربين من الله عز وجل ويحبك الله عز وجل. الموضوع سهل، مش موضوع صعب ولا معقد، إنما هو موضوع سهل. فإذا أراد العبد أن يحبه الله فعليه أن يتبع ما أمره الله به، وأن يهيئ لنفسه بيئة صالحة وأسوة حسنة وقدوة صالحة في حياته حتى ينتفع بها وحتى يحبه رب العالمين تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا الخير جميعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. واعذروني إن كنت أطلت عليكم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.